الحمد لله الذي أكرمنا بالإسلام والسنة وأسبغ علينا نعمه فجعلنا في خير أمة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الفضل والإحسان والمنة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه، بدد الله به الظلمات وكشف به الغمة. أما بعد، أحبتي في الله مستمعي الكرام، حلقة جديدة من حلقات البرنامج الإذاعي الأسبوعي فتاوى الأربعاء، وهي الحلقة 41 بعد 100 الأولى في غرة شهر ذي الحجة لعام 41 و400 وألف، والذي يجيب فيه فضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى على أسئلة المستمعين والمتابعين، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه أن يبارك في الشيخ وأن يبارك في علمه وأن يبارك في دعوته وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. وننبه إخواننا المستمعين أنهم يمكنهم عرض أسئلتهم على فضيلة الشيخ من خلال الاتصال على رقم الاتصال المباشر 0473614289. أحسن الله إليكم شيخنا، هذا سؤال وارد من الأخت أم جويرية من المنصورة، تقول: هل يجوز أن يراني والد زوجي وأنا مرتدية ما تسمى بمجامة أو غيرها من ملابس البيت، وجزاكم الله خيرا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين وبعد. فأما عن سؤال أختنا، هل يجوز لوالدي الزوجة أن يراها لابسة ما يسمى بالبيجامة التي تلبس في البيت أم لا؟ نقول: أولا، والد الزوج من محارم المرأة، ويحرم والد الزوج على المرأة، وتحرم المرأة وهي زوجة الابن على والد زوجها حرمة مؤبدة. قال سبحانه وتعالى: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. فلا يجوز لوالد الزوجة أن يتزوج زوجة ابنه يوما ما ولو طلقها الابن، فتحرم عليه حرمة مؤبدة. إذا عرفنا ذلك، فيجوز لزوجة الابن أن تظهر أمام أبي زوجها بما جرت به العادة ولا تتوسع فوق ذلك. وما جرت به العادة معروف، أن تلبس ثيابها المعتادة أمامه، التي تلبسها أمام أبيها وأمام أخيها وأمام ولدها. أما البيجامة هذه فإن كانت فضفاضة كبيرة تصل إلى حد الركبتين فهذا لا بأس به، أما إذا كانت بيجامة ضيقة تظهر مفاتنها فلا يجوز ذلك، لا لوالد الزوج ولا للأب نفسه ولا للابن ولا لغير ذلك، إنما تظهر المرأة بما جرت العادة به أن تظهر، ولا يجوز لها أن تظهر بالملابس الضيقة القصيرة فإن هذا لا يجوز. أما إذا كانت البيجامة واسعة وفضفاضة وتصل إلى الركبتين أو ما يقارب ذلك فلا بأس ولا حرج، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. هذا سؤال وارد من الأخ محمد من بيلا، يقول: شيخنا، ما حكم أخذ قرض ربوي للتعلم بالدول الأجنبية، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين، لا يجوز أخذ هذا القرض للتعلم في الدول الأجنبية، فإن الذهاب أصلا إلى الدول الأجنبية لغير حاجة ملحة لا يجوز، وإذا سافر الإنسان مع الحاجة فلا بد أن ينضبط بشروط، منها أن يكون قادرا على إظهار شعائر دينه، ومنها أن يكون عنده علم يدفع به الشبهات، وأن يكون عنده دين يدفع به الشهوات. إن لم يكن عنده ذلك كله فلا يجوز له أن يسافر، وعليه فإن أخذ القرض للسفر إلى الدول الأجنبية غير جائز شرعا، لأنه ربا والربا لا يجوز، وعلى الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يبتعد عما حرم الله عز وجل. والناس صاروا يستهينون بالربا في هذه الأعصار، وصار كل واحد إلا من رحم الله عز وجل، إذا وقع في أدنى حاجة يتوجه إلى المؤسسات فيقترض القروض الربوية. والله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فكيف يعرض الإنسان نفسه لهذا الإثم العظيم؟ فلا ينبغي للإنسان أن يتساهل في هذا الأمر ولا أن يدعي حاجة حتى يقترض هذه القروض الربوية. فحاصل الجواب: هذا لا يجوز شرعا. أما عن السفر فكما ذكرت لك، إن كنت محتاجا إلى السفر فلا بأس، لكن بالشروط التي ذكرتها لك، والله أعلم.
أحسن الله عليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. هذا سؤال وارد من الأخ إسلام من البحيرة، يقول: شيخنا، دخلت العشر، فما هي أفضل العبادات فيها، وأيهما أفضل، عشر ذي الحجة أم العشر الأخير من رمضان، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين، هذه العشر المباركة، هذه العشر التي هي نفحة عظيمة من نفحات الله سبحانه وتعالى، ولله عز وجل في أيامه لنفحات، وحسبك في هذه العشر أن الله عز وجل أقسم بها في محكم كتابه، فقال سبحانه وتعالى: والفجر وليال عشر. وقد فسر أئمة السلف الليالي العشر بالعشر الأول من ذي الحجة، وهي الأيام المعلومات التي ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه. أما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فحسبنا حديث ابن عباس الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فينا أحب إلى الله عز وجل من هذه العشر. قال: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله، لأن الجهاد هو ذروة شنام الإسلام، وقد كان معظما عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكروا أجل الأعمال. قالوا: ولا الجهاد يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء، حينئذ يكون هذا كالعامل في هذه الأيام المباركة. فاجتهدوا بارك الله فيكم في هذه الأيام. وقد جاء أيضا في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نذكر الله سبحانه وتعالى كثيرا، وأعظم الذكر التكبير، وأصح التكبير أن يقول: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. ويكثر من ذلك في الطرقات، في المواصلات، في البيوت، الرجال والنساء والكبار والصغار، لكن المرأة لا ترفع صوتها إذا كانت في محضر من الرجال، فلا بد أن نظهر ذلك كله. هذا هو التكبير المطلق، وليس هناك تكبير مقيد في هذه الأيام من هلال ذي الحجة، وإنما هو التكبير المطلق. وما معنى التكبير المطلق؟ أي أن تكبر من غير ارتباط بالصلوات، تكبر في أي وقت، حتى إذا جاء موعد التكبير المقيد فإنك تكبر التكبير المقيد. ومن متى يبدأ التكبير المقيد؟ أما لغير الحاج فإنه يبدأ من صبح يوم عرفة وينتهي بعصر آخر أيام التشريق، وأما للحاج فإنه يبدأ من ظهر يوم النحر وينتهي أيضا في عصر آخر أيام التشريق. هذا التكبير المقيد مع بقاء التكبير المطلق إلى غروب شمس آخر يوم من أيام التشريق. هذه أيام ذكر وطاعة لله سبحانه وتعالى، فاشهدوا فيها أيها الأحبة. ما يدري الإنسان هل ستأتيه هذه الأيام مرة ثانية؟ يا ترى في العام القادم أيكون مع الأحياء أو يكون مع الأموات؟ أيكون مع الأصحاء أم يكون مع المرضى؟ أيكون مع أهل الاستقامة أو يكون مع أهل الانتكاسة؟ فعلى الإنسان أن يستغل وقته وأن ينافس وأن يسابق إلى الخيرات. والله سبحانه وتعالى قال: لمثل هذا فليعمل عاملون. وقال سبحانه وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال سبحانه وتعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. فهلم أيها الأحبة، هذه حلبة سباق، كما قال الحسن رحمه الله تعالى: إن استطعت ألا يسبقك أحد إلى الله فافعل. فعليك أن تسارع وأن تسابق وأن تقبل على الله عز وجل بهذه الطاعات، وتأتي بصنوف العبادات والطاعات، منها الإكثار من الصلاة النوافل ومنها قيام الليل، ومنها كذلك الصيام، ومنها الصيام، وإن كانت الأحاديث التي وردت في الصيام كلها لا تخلو من ضعف، ولكن حسبنا أنها تدخل في الدليل العام، ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله عز وجل من هذه العشر. ولهذا العلماء على هذا، على أنه لا مانع من صيام هذه العشر. ودعوكم من طلبة العلم الذين لا دراية لهم بطريقة العلماء والاطلاع على كلام العلماء حين يحكمون على الصيام في هذه الأيام بالبدعة، ولم يسبقهم إلى ذلك أحد، ولكن أرادوا النص الخاص على العبادة الخاصة هذه، وهذا النص العام كاف في هذا. فإذا استغل الإنسان هذه الأيام العشر المباركة في الصيام وصامها فهذا أمر طيب، ومن لا فلا حرج عليه. وكذلك أيضا إذا كان الإنسان قادرا على الأضحية فإنه يحرص على الأضحية في هذه الأيام، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن فضيلة الأضحية ولكنه بيّن أحكامها، فقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمسن بشرته ولا يأخذ شيئا من شعره. هذه أحكام متعلقة بالأضحية، من أراد أن يضحي. ثم اعلموا أيها الأحبة أن الإنسان له أن يضحي عن نفسه وعن أهل بيته بشاة أو بسبع بدنة، فعلينا أن نكثر من الطاعات ومن الأعمال الصالحة. ومن الأعمال الصالحة الفاضلة في هذه الأيام أيضا صيام يوم عرفة، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن صيامه يكفر ذنوبه سنتين. وكذلك أيضا الحج لمن استطاع إلى ذلك سبيلا، فهو من أجل هذه الأعمال التي تكون في هذه العشر، وغيرها من الأعمال من تلاوة القرآن، ومن الإكثار من تلاوته، ومن الإكثار من ذكر والتسبيح والاستغفار. ويستحب للإنسان مع بداية كل موسم من مواسم الخيرات وكل نفحات من هذه النفحات أن يبدأ بالاستغفار، أن يتوب إلى الله عز وجل، أن يخفف حمله، وأن يلقى الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام وفي مواسم الخيرات، في رمضان، في حج، في هذه العشر، في جميع مواسم الخيرات يستحب الإنسان أن يبدأ بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، ليكون حريا أن يوفقه الله عز وجل للعمل الصالح في هذه الأيام. فهلوم أيها الإخوة، واحمدوا الله عز وجل أنكم لستم من أصحاب القبور، إنما أنتم الآن أحياء، فيكم ألسنة تتكلم، وفيكم قلوب تنبض، وفيكم أرجل تتحرك، وفيكم أياد تمتد، وفيكم أعين تبصر، فعليكم بتقوى الله سبحانه وتعالى واستغلال جوارحكم في طاعة الله عز وجل. ما يدري الإنسان هل تعود عليه وتمر عليه هذه الأيام مرة ثانية، فعلى الإنسان أن يستيقظ من غفلته وأن يعمل للقاء ربي سبحانه وتعالى. والله يا إخواني، ثم والله لو كان للعامل في هذه الأيام على قمة الاجتهاد، لو كان للعامل في هذه الأيام 1000 جنيه لجاء الناس قاطبة يستفتون العلماء والمشايخ هل يدخل في المنافسة في هذه الأعمال الصالحة، هل يدخل الصغار، هل يدخل غير المميزين، ويريد الواحد أن يدخل بعشرة أبناء لو كان عنده أبناء، رجاء الحرص على 1000 جنيه. وماذا عسى أن يصنع 1000 جنيه، وماذا عسى أن تصنع الألاف المؤلفة أو الدنيا بأسرها؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فقط في الحمد لله تملأ الميزان. ويقول: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله الله والله أكبر أحب لي مما طلعت عليه الشمس. وقال كما في الحديث الصحيح: يا عبد الله بن قيس، قال: لبيك وسعديك يا رسول الله. قال: أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ولكن الناس يزهدون. وإذا قارنا بين حالنا وبين حال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المواسم لوجدنا البون شاسعا. ولهذا فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يفوقوا الأمة عملا فقط، علما فقط، وإنما فاقوها علما وعملا. ففي الجهاد هم أئمته، وفي الطاعات هم المقدمون، وفي العلم هم الراسخون، وفي كل باب من الأبواب هم المتبوعون ونحن التابعون، كما قال الله سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، والذين اتبعوهم بإحسان، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. إي والله يا أخواني، مع كل نفحة من هذه النفحات يستشعر الإنسان حقارة نفسه أمام هذه الأمة المباركة التي قال الله عز وجل فيها كنتم خير أمة أخرجت للناس، فكانوا المخاطبين بهذه الآية أولا أمام هذه الأمة التي قال الله سبحانه وتعالى فيها محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينكم، فعلينا رحماء بينهم، فعلينا بتقوى الله سبحانه وتعالى، وعلينا بالإقبال على الخيرات، وعلينا باستقبال مواسم الطاعات. فوالله ثم والله ثم والله لئن عاينا الأمر يوم الحساب أدركنا قيمة التسبيحة وقيمة التحميدة وقيمة التكبيرة، ولكننا في غفلة. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإخواننا لاستغلال هذا الموسم أحسن استغلال، وأن يرزقنا وإخواننا فيه أعظم ما يرزق عبدا من عباده في استغلال هذه الأيام. فاللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، والله أعلم. وأما عن أفضلية العشر هذه عن العشر الأخير من رمضان، فإن أجمع ما ذكر في هذا ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى حينما جمع بين الفضيلتين فقال: وهذه الأيام هي أفضل باعتبار نهارها، والعشر الأخير أفضل باعتبار ليلها لوجود ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. هذا سؤال وارد ممن رمزت لنفسها بعين ميم راء من الدقهلية، تقول: شيخنا امرأة طلقت وتعمل في منصب يضطرها للاختلاط، فهل لو أرادت تتزوج بالرغم أن سنها آخر الأربعينيات خوفا على نفسها من الفتنة وللعفة يكون خطأ، وهي تريد زوجا على السنة، فهل من حرج إن طلبت بنفسها من بعض الإخوة المساعدة في هذا، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لهذه الأخت أمرها، وأن ييسر لكل أخت تطلب العفة والعفاف. هذا أمر للأسف الشديد صار جريمة أمام المجتمع، لو جاءت المرأة في مثل هذا السن أو قبيل هذا السن تطلب زواجا فإنها تتهم، تتعامل المعاملات غير الشرعية لا إشكال، تقيم العلاقات المشبوهة لا إشكال، حتى إذا جاءت تطلب الحلال وقف الآباء قبل الأبناء، ووقف الأعمام قبل الآباء، وللأسف الشديد حتى وقعت جرائم وجرائم. هذه الأخت المباركة إن شاء الله تبارك وتعالى لحرج عليها أن تطلب الزواج إذا خشيت على نفسها الفتنة، ولو كانت في أواخر الخمسينات لا في أواخر الأربعينات، فإن هذا من حقها. ومتى ما خشي الإنسان على نفسه الفتنة لزمه ما لم يلزمه إذا كان في غير ذلك. وأيضا نقول حرج على المرأة أن تهب نفسها لتعرض نفسها أقصد على الرجل الصالح، وأن تسأل بعض الإخوة أن يبحث لها عن أخ على السنة لا بأس بهذا. وقد جاء في السنة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد عرضت بعض النسوة نفسها عليه، فبوب البخاري على هذا في باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح. فقد جاء في حديث سالم بن سعد الساعدي في الصحيحين أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت وعرضت نفسها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء أيضا عند البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أن خولة بنت حكيم أتت النبي صلى الله عليه وسلم وعرضت نفسها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيجوز عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح، ويجوز عرض الرجل الصالح ابنته على الرجل الصالح. ولقد عرض عمر رضي الله عنه ابنته حفصة على عثمان وعلى أبي بكر ثم خطبها النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الأخ رضا من بيلة، يقول: شيخنا ما الحكم في من ضحى ولم يعطي للفقير من الأضحية سوى القليل؟
الحمد لله رب العالمين، الأفضل في الأضحية أن يقسمها ثلاثة أثلاث على ما ذكر العلماء، وليس بهذا السنة توقيفية، وكذلك لا يلزم هذا، لكن كلما أكثر الإنسان من حق الفقراء كلما كان أفضل، كلما كان أفضل، لكن لا حرج. لو أنه ذبح الأضحية وأعطى منها قليلا للفقراء فأضحيته سليمة وصحيحة، لأنه تعبد بالذبح لله سبحانه وتعالى، لكن الأفضل والأكمل أن يعطي الفقراء حظا وثيرا منها، والله أعلم.
أحسن الله عليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. هذه مداخلة من الاتصال المباشر من الأخ أشرف من شربين، فهل تسمحون بمداخلته؟
نعم تفضل. وعليكم السلام وبركاته. تفضل أخي.
شيخنا أحسن وعليكم عندي ثلاثة أسئلة لو سمحتم شيخنا.
نعم.
السؤال الأول يا شيخنا، امرأة عليها أيام من رمضان فتسأل تصوم الأيام العشر الأول من ذي الحجة.
نعم. الحمد لله رب العالمين. أخونا أشرف يسأل، هذه المرأة التي كانت عليها أيام من رمضان نتيجة حيضها، هل لها أن تصوم هذه الأيام ولم تصم ما عليها من القضاء؟ نعم، لا إشكال في هذا أبدا، إنما الإشكال الذي ورد وكان يجيب فيه العلماء هو في صيام الست من شوال، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند مسلم من حديث أبي بن الأنصاري: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال. فهذه المرأة إذا صامت ستا من شوال قبل قضاء رمضان فلا يقال في حقها أنها صامت رمضان، والأجر إنما هو مرتب على صيام رمضان. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال، والتي ما قضت الأيام التي عليها من رمضان ما صامت رمضان. هذا هو الإشكال. أما مع ذي الحجة أو أي أيام أخرى كعرفة كعاشوراء وغير ذلك كالمحرم، كل ذلك لا يلزم أن تكون تقضي أولا، وإن كان هذا هو الأفضل، وذلك للحديث الصحيح أن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علي الصيام من رمضان فلا أصوم إلا في شعبان لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن لا حرج على المرأة أن تصوم هذه الأيام، ولو أنها قضت ما عليها في هذه الأيام وكانت هذه النية عندها، فإيقاع القضاء في هذه الأيام مع التعبد أيضا في هذه الأيام هذا لا حرج فيه ولا بأس، وهو شيء طيب ولا إشكال، والله أعلم.
السؤال الثاني: نوى إن شاء الله أن يذبح،
نعم،
هل يصح له أن يشترك بالرجلة الأوصية أم لابد من ذبيحة مستقلة؟
نعم، الحمد لله رب العالمين. أما عن سؤال أخينا أشرف، السؤال الثاني وهو أن رجلا نذر أن يضحي وأن يذبح، فهل له أن يدخل في بقرة بالربع أو لابد أن يذبح شاة مستقلة؟ نقول له أن يذبح شاة مستقلة، وله أن يدخل بسبع أو أكثر من سبع في بقرة، فلا إشكال في ذلك إن شاء الله تعالى، والله أعلم. نعم، الحمد لله رب العالمين. أما عن سؤال أخينا الأخ أشرف الثالث وهو في كفارة اليمين، هل ممكن أن يطعم بدجاج أو بلحم أو غير ذلك أم يلزم الأرز؟ نعم، يجوز هذا، لأن الله سبحانه وتعالى نص على الإطعام، فإذا أطعم بأي طعام جاز هذا. وحينما يقول العلماء نصف صاع فإنما هو من باب التقدير فقط إذا أخرج حبا، وإلا فإذا أطعم باللحم فهذا شيء طيب، إذا أطعم بالسمك هذا شيء طيب، لأن الله سبحانه وتعالى قال: لا يؤخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفرته إطعام عشرة مساكين، إطعام، ولم يقل حب أو قوت أو كذا فقط، وإنما قال إطعام، فبأي شيء يحصل إطعام يجزئ إن شاء الله تعالى، والله أعلم.
أحسن الله عليكم شيخنا وجزاكم الله خير. هذا سؤال ورد من الأخ رضا من بيلا، يقول: شيخنا، ما الحكم في زوجة لها إرث فتركته لإخوانها الذكور ولها أبناء صغار، فهل يجوز لها هذا أم لا، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. ميراث هذه المرأة هي حرة فيه، ولا أحد يتدخل في ذلك، لا زوج ولا غير زوج، حتى ولو كان لها أولاد صغار، فإذا ترك ذلك لأخيها نظرا لحاجته فلا حرج عليها، فجزاها الله خيرا. ولكن إن كان أخوها غنيا أو مستغنيا ولها أولاد صغار فالأولى أن تأخذ حق هذا لتجعل ذلك لأولادها ولزوجها وبيتها، هذا هو الأفضل. لكن إن وقعت حاجة لذلك كضيق حال شديد والميراث قليل وغير ذلك وترك ذلك لأخيه، فهذا من البر والإحسان وصلة الأرحام، والله سبحانه وتعالى سوف يخلف عليها في أبنائها إن شاء الله تعالى، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خير. هذا السؤال ورد من الأخ رضا من بيلا، يقول شيخنا ذكر الشيخ العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع أن آيات الفاتحة 7 آيات غير البسملة، وأن صراط الذين أنعمت عليهم آية وغير المغضوب عليهم آية، فما هو الراجح عندكم، وهل البسملة آية من الفاتحة أم لا، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين، الاتفاق على أن فاتحة الكتاب 7 آيات، الاتفاق على هذا، بل نقل بعض أهل العلم الإجماع على ذلك، منهم ابن المنذر رحمه الله تعالى وابن عبد البر وشيخ الإسلام وابن كثير وغيرهم نقل الإجماع على أن الفاتحة 7 آيات، الفاتحة 7 آيات، نقل الإجماع على ذلك. أما فيما يتعلق بالبسملة فهل هي آيات من الفاتحة أم لا، الجواب عن ذلك اختلف أهل العلم في هذا، فمنهم من قال بأنها آية من كل صورة من الفاتحة وغير الفاتحة إلا براء، ومنهم من قال ليست آية من أي صورة يعني في بدايتها ولا في الفاتحة، وأما أنها من صورة النمل آية فهذا باتفاق وإجماع، فهذا في مصحف عثمان رضي الله عنه، لكن نقصد البسملة التي تكون في غير هذه. فمنهم من قال هي آية من كل صورة ومن ذلك الفاتحة سوى براء، ومنهم من قال ليست آية من أي صورة ولا صورة الفاتحة، ومنهم من قال هي آية من الفاتحة وليست آية من غيرها، والراجح أنها آية مستقلة، آية مستقلة. أما أنها آية من القرآن الكريم ومستقلة فلأن مصحف عثمان كتبت فيه هذه الآية خطا، وإنهم ما كانوا يكتبون إلا القرآن، ما كانوا يكتبون إلا القرآن، فهي آية من كتاب الله سبحانه وتعالى، ولكنها آتت للفصل بين الصور. ويدل على ذلك ما جاء في الأثر من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يعرف نهاية الصورة حتى تنزل، أو الفصل بين الصور حتى تنزل بسم الله الرحمن الرحيم، فهذه الفصل بين الصور. ويدل على ليست آية من الفاتحة ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، ولم يقل بسم الله الرحمن الرحيم. كذلك أيضا ما جاء عند البخاري من حديث أبي سعيد لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم لأعلمنك أعظم سورة من القرآن قبل أن تخرج من المسجد، فلما أراد أن يخرج قال يا رسول الله قلت لي لأعلمنك أعظم سورة، قال الحمد لله رب العالمين، هي 7 المثاني والقرآن العظيم، ولم يقل بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاء أيضا في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أنه قال صليت خلف أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم يكونوا يقرؤون ببسم الله الرحمن الرحيم، وفي رواية يجهرون وفي رواية يذكرون، وهذه الروايات محمولة على الجهر، فما كانوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. فكون هذه الآية بسم الله الرحمن الرحيم اختلفت عن سائر الآيات في الحكم وهو الإصرار دون الجهر دل على أنها ليست من فاتحة الكتاب. إذن حاصل الأمر أنها ليست آية لا من الفاتحة لهذه الأدلة ولا من غيرها. ويدل على أنها ليست آية من غير هذه الصور من غير فاتحة الكتاب ما جاء أيضا في الحديث الصحيح الذي جاء عند بعض أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر صورة هي 30 آية شفعت لصاحبها، وهي صورة الملك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وصورة الملك 30 آية بلا بسملة، بلا بسملة، فدل هذا على أن البسملة ليست داخلة في عد الآي فأي صورة من الصور، وإنما هي آية مستقلة للفصل بين الصور إلا صورة براءة. هذا خلاصة البحث في هذه المسألة. أما عن آخر آية في الفاتحة فالأمر في ذلك واسع، ومن أهل العلم من عدها آيتين، ومن أهل العلم من عدها آية واحدة، والأمر في ذلك واسع، والله تعالى أعلى وأعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. هذا سؤال وارد عبر الاتصال المباشر من الأخ آدم من الأردن، فهل تسمحون بدخوله؟
نعم. فضل أخي آدم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا كيف حالك؟
مرحبا أخ آدم، أهلا وسهلا.
أنا عندي سؤالين.
تفضل.
أنا عندي فترة أحلفت بالطلاق، أنا جبت أسماء طلاق معي.
نعم.
وأحلفت بالطلاق عندي أنا أحلفت بالطلاق ثاني.
نعم.
وحتى طلع نفسه في الانتاج.
نعم.
وبعد طلع نفسه شريك.
نعم. والآن تشريك ولا
الان
نعم. الحمد لله رب العالمين. اولا اخي ادم ناشدتك الله قبل ان اجيبك ان تقف مع هذا الاسم العظيم المبارك، الاسم الجليل من اسماء الانبياء، وهو اسم ادم، فهذا يذكرنا بنبي الله ادم عليه السلام. هذا اسم حقيقة حرك في بعض المشاعر، وأقول يا أخي آدم ارجع إلى آدم، ارجع إلى هذا الاسم. أترى من اللائق أن يشرب آدم السجائر؟ أترى من اللائق أن يشرب آدم السجائر؟ أترى من اللائق أن يحلف آدم بالطلاق ويخرج عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أترى هذا لائقا يا آدم؟ إن من الأسماء المستحبة أسماء الأنبياء، وقد وفقك الله عز وجل أو وفقت لأن يكون اسمك اسما حسنا، ولهذا كان من السلف من يسمي ولده بأسماء الأنبياء، وحسبك أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى ولده إبراهيم، إبراهيم على اسم نبي الله إبراهيم، وأنت آدم. وما أظن أبدا أن آدم لو فكر في آدم أنه يشرب سجارة بعد ذلك. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن أذكرك أيضا سنة أبيك آدم عليه السلام، لما وقع في معصية وأكل من الشجرة وعصى الله سبحانه وتعالى في ذلك، ماذا صنع نبينا آدم يا آدم؟ لجأ إلى الله سبحانه وتعالى واستغفر الله عز وجل، وقال الله سبحانه وتعالى فتلقى آدم من ربي كلمات فتاب عليه، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فيا آدم فورا الآن، فورا الآن يا آدم، وتتصل إن شاء الله الحلقة القديمة وتقول تبت إلى الله يا آدم فورا، قل ما قال أبوك آدم، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ارمي الآن، إياك تشرب سجارة، لو عندك سجارة الآن ارمها، طلقها طلاقا، هي الجديرة أن تطلقها يا آدم، ليست زوجتك التي تحتك وهي أم أولادك الذي هو حري بالطلاق ثلاثا، هذه السجارة فلا يجوز لك أن تشربها لأنها معصية وهي مهلكة لبدنك ومضرة بك، فاتق الله يا آدم واترك السجائر، فإن السجائر حرام وهي من قتل النفس، قال سبحانه وتعالى ولا تقتلوا أنفسكم، ومن إلقاء النفس إلى التهلكة، قال تبارك وتعالى ولا تلقوا بيديكم إلى التهلكة، وغير ذلك من هذه النصوص. أما عن سؤالك يا آدم وهو أنك حلفت ألا تشرب ثم عدت إلى الشرب، فأنا لو أنك ما قلت لي ذلك لقلت إن الخبرة بكل حالف بالطلاق على شيء ليمتنع عنه لعائد إليه يوما ما، إنما الذي يترك الشيء خوفا من الله هذا الذي يعان، أما أن تحلف بالطلاق أو تنذر أو غير ذلك فالغالب في هؤلاء أنهم يعودون يوما ما إلى ما حلفوا عليه وعليه، فإن عليك كفارة يمين لما عدت. أما عن الطلاق فإن كنت قد حلفت لتمنع نفسك فقط ولا تقصد طلاقا أبدا فالطلاق لا يقع عليك الكفار، أما إذا كنت تقصد أن زوجتك تكون طالقا لو شربت السجائر فتكون طالقا وعليك الكفار. هذا عن السؤال الأول والله أعلم. سؤال أخينا آدم الثاني أنه حلف ماذا؟ ذكروني.
حلف على زوجته ألا تفعل شيئا
ألا تفعل شيئا ففعلت، هذا أيضا مثل الأول يا آدم، فإن من يحلف على امرأته ألا تفعل تفعل المرأة، هذا أمر معروف، ولعل إخواننا الذين يتابعون دائما في برنامج الفتاوى يعلمون هذا التأكيد الدائم، وتيقنوا معي أن من يحلف فإن المرأة تعاند الزوجة وعليه، فحلفك هذا فيه كفارة يمين. ولكن هل يقع الطلاق أم لا نرجع إلى نيتك. إن كنت تنوي أن امرأتك لو فعلت ذلك تكون طالقا فتكون طالقا، وإن كنت تنوي أنها لو فعلت ذلك لا تكون طالقا، فعليك كفارة يمين فقط. وأنصحك ألا تحلف بالطلاق أبدا يا آدم. بارك الله فيك، وأسأل الله عز وجل أن يتوب عليك، وأن يكون اتصالك على هذا البرنامج من الأردن في هذا الوقت خيرا لك وأفضل من فتواك في الطلاق، وهي أن تترك السجائر وأن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وأن تتدبر اسم آدم، ففي آدم من المعاني ما فيه إذا أردنا أن نقف عندها لوقفنا طويلا. وفقنا الله وإياك لما تحب ويرضى، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. هذا سؤال وارد من الأخ رضوان من سوهاج، يقول: شيخنا أسافر لعملي يوميا مسافة تزيد على 100 كيلو تقريبا، وأستغرق ساعتين يوميا مع الانتقال من مواصلة الأخرى، فهل لي قصر الصلاة وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. إن كنت تسافر مسافة قصر وهي عند الجمهور مرحلتان تعدلان 80 كيلو تقريبا أو يزيد قليلا، فإن كنت تسافر هذه المسافة فإنك تقصر الصلاة وتجمعها، لك أن تجمع بين الظهر والعصر، ولك أن تقصر من غير الجمع، تصلي الرباعية ركعتين، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. هذا سؤال وارد من الأخ يحيى من الكردي، يقول: شيخنا رجل يعمل الحجامة للإخوة من باب نفع الأخ لأخيه ولا يأخذ مالا، فهل بهذه الطريقة يمتهنها؟ ومن نصيحة وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين، جزاه الله خيرا. إذا ترفع الأخ عن أجرة الحجامة ونوى بها نفع إخوانه فجزاه الله خيرا، وحتى ولو كان يمتهنها لو صار معروفا بها فلا إشكال إن شاء الله، طالما أن الأخ ينفع إخوانه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفع، فلا حرج، وهو مأجور إن شاء الله. وأنصحه أن يستمر في هذا، لكن بشرط ألا يعطله عن أمر شرعي أعظم منه أو أمر دنيوي يحتاج إليه، والله أعلم.
أحسن الله عليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. هذا سؤال وارد من الدقهلية من الأخ محمد، يقول: شيخنا أنا شاب صاحب ذنوب كثيرة، ولكن من الله سبحانه وتعالى علي بنعمة الهداية، ولكن عندما أتعلم شيئا من السنة أضحك في نفسي فرحا مسرورا بما تعلمت، فهل هذا يعد من العجب وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين، ليس من العجب. وأنت أضر، هل أنت تضحك ضحك المعجبين؟ أنت أضر، لكن كون الإنسان يبتسم وإذا ما عرف شيئا فهذا أمر فطري ولا إشكال فيه إن شاء الله، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. هذا سؤال وارد من الأخ أبي حفصة من النوية سمنون، يقول: شيخنا لنا عمل ميداني تابع لوزارة الصحة وفقه الله تبارك وتعالى لكل خير في إحدى القرى، فيقدم لنا أهل قرية غداء إكراما لنا ومشروبات غازية، فهل يجوز لنا قبول ذلك أم يعد هذا من هدايا العمال؟ وكيف الجمع بين ذلك وبين الأمر بتلبية الدعوة وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. الأمر بتلبية الدعوة يا أبا حفصة إذا لم يكن هناك محظور ومعارض، هذه ليست دعوة، هذه هدايا عمال، ولا يجوز لك، لأنك إن أكلت عند هؤلاء جاملت هؤلاء، إن أكلت عند هؤلاء جاملت هؤلاء، فابتعد عن هذا، بارك الله فيك، ولا ينبغي أن تأكل، طالما أنك في عملك فلا ينبغي أن تأخذ شيئا من ذلك. اللهم إلا إذا كان بينك وبين من دعاك إلى طعام، إذا كان بينك وبينه هدايا وعلاقة لا علاقة لها بالعمل، كأن يكون في هذه البلدة أن يكون فيها صديق لك وبينك وبينه ود تأكل عنده يأكل عندك، فحينئذ لا بأس والحرج. أما عموم الناس، معلوم أن الناس لو رأوك في الشارع ما دعاك أحد إلى طعام، لكن يدعوك بسبب عملك، حتى ولو أنه قال لك خلاف ذلك، فالدعوة إليك إنما تكون بسبب عمل، فاترك ذلك ولا تأخذ شيئا، إلا أحد بينك وبينه معاملة سابقة فلا حرج ولا بأس، وأما مسألة الهدايا وقبول الهدايا هذه الهدايا المجردة ليست هدايا العمال، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. هذا سؤال وارد من الأخ أبي عبد الله من مصر، يقول: شيخنا، توفي رجل وترك أرضا وتم تأخير تقسيم الميراث بعد وفاة الرجل 10 سنوات، واتفق أبناؤه أنهم سيعطون البنات مالا لا أرضا، ووافق البنات على ذلك. والسؤال: هل يأخذ البنات الأرض بسعر يوم وفاة الأب أم بسعرها اليوم؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. أولا، التراضي يرفع أي إشكال، فلو هناك تراض بين الذكور وبين الإناث فلا إشكال في ذلك، هذا أولا. الأمر الثاني، أما عند المشاحة فنقول السعر يوم التقسيم وليس يوم الوفاة، ولهذه 10 سنوات لماذا تركوا الأرض؟ فهذه هذا التقسيم، هذا السعر يكون يوم التقسيم، يوم التقسيم، فإذا اقتسموا اليوم فبسعر اليوم، فبسعر اليوم، والله أعلم. أما إذا كان هناك تراض بينهما، التراضي يرفع أي إشكال، فلو اصطلحوا على شيء فالأمر إليهم، لكن عند المشاحة فالسعر يكون يوم التقسيم، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. هذا سؤال وارد من الأخ رائد من أسوان، يقول: شيخنا، لي بنت خالة وهي مهندسة زراعية وقد تخرجت من سنة، ولكنها متفوقة جدا ولها قدرات عظيمة، ولكن قد أصيبت بالعين والحسد، فكيف تعالج نفسها بالرخية الشرعية؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. إذا كان هناك أخ أو أخت لها أعمال متميزة باجتهاد في دراسة، بمخترعات، بشيء من هذا، إذا كانت لها أعمال متميزة وقد رأت أنها أصيبت بالعين فتغير حالها، فبعد الإقبال على الدراسة صار هناك صدود، وبعد التفوق في العمل صار هناك صدود، فحينئذ تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى وترقي نفسها الرقية الشرعية، تقرأ بفاتحة الكتاب، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وتقرأ آية الكرسي، وإذا عرفت العائن أو توقعته وطلبت منه ماء اغتسل به فهذا أفضل وأحسن، وهو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي سنة الاستغسال، وإذا استغسلتم فاغتسلوا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأفضل، وإلا فالرقية الشرعية. وعلى الإنسان إن كان عنده نجابة في شيء ما ألا يظهر هذا علنا إلا بقدر ما، فإن بعض الناس قد يكون عنده ما عنده من الشرور، وبعض الناس من إذا رأى أحدا ربما أصابه بعين ويكون تكون عينه صائبة بإذن الله سبحانه وتعالى، لكن على كل ينبغي أن تلجأ إلى الرقية الشرعية وأن تسأل الله سبحانه وتعالى الشفاء، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. هذا سؤال وارد من الأخ عمرو من الدقهلية، يقول: شيخنا، هل يجوز لنا أن ندعو الله بالدعاء الذي علم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابية الضرير الذي جاءه يطلبه منه الدعاء؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. هذا الضرير الأعمى لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم سأل النبي أن يدعو له، وهذا لا يمكن الآن، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يدعى. أما عن ذات الدعاء فعليك أن تدعو بالدعاء المناسب، ليس باللازم هذا الدعاء، لأن في الدعاء هذا، في دعاء الضرير، أنه قال قوم فشفعه فيه، وهذا لا يكون بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. فالمهم أنه عليك الدعاء: اللهم اشفني، اللهم باتباع لنبيك محمد وبإيمان بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اشفني. فنستفيد من هذا أننا نتوسل إلى الله عز وجل، إذا كان هذا الرجل قد توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم فإننا نتوسل الآن بإيمان النبي، باتباعنا له، وإلا فلا يجوز أن نتوسل بذاته صلى الله عليه وسلم، ولا أن نستشفع به الآن، ولا أن نقسم على الله عز وجل به، فكل هذا ممنوع وغير مشروع، ولكن نتوسل الله عز وجل بالأعمال الصالحة، ومن الأعمال الصالحة أننا نتوسل الله سبحانه وتعالى بالإيمان به واتباعه، والله أعلم.
أحسن الله عليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. هذا سؤال وارد من الأخ طه من طنطا، يقول: شيخنا، هل تحري رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة عند الأسطوانة عند المصحف يشير إلى تعمد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة في هذا المكان وسنية ذلك؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. قد جاء في الحديث الصحيح أن سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه كان يتحرى الصلاة عند الإسطوانة التي عند المصحف، ويقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها. الإسطوانة هذه والتي عند المصحف، فما المصحف وما الإسطوانة وأين توجد؟ ونحن نعلم لمن ذهب إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه ليس هناك مكان في المسجد يتحرى الإنسان الصلاة فيه لفضله، بخلاف الفضل العام الموجود في المسجد، فإن صلاة في هذا المسجد بألف صلاة، لكن داخل هذا الفضل العام هل توجد بقعة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لها فضل خاص؟ لا نجد إلا ماذا؟ إلا الروضة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، وعليه فإن هذه الإسطوانة في الروضة. وقد ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في شرح على البخاري أن في الروضة إسطوانتان، وكانت هذه الإسطوانة عند المصحف، يقصد بذلك مصحف عثمان رضي الله عنه، فإن عثمان رضي الله عنه قد جعل مصحف المدينة عند هذه الإسطوانة. فإذا هي عادت إلى ماذا؟ إلى تحري الصلاة في الروضة، في الروضة، فيصلي في الروضة، وهذا لا إشكال فيه إن شاء الله. إذا تحرى الإنسان في هذا المكان فلا شيء فيه إن شاء الله، بل هو من السنة مع القدرة على ذلك من غير مزاحمة. وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح أن عائشة رضي الله عنها قالت، كانت تقول رضي الله عنها في هذه الإسطوانة لو عرفها الناس لاضطربوا عليها بالسهام، وإنها أصرتها لابن الزبير رضي الله عنه. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. هذا سؤال وارد من الأخ طه من طنطا، يقول شيخنا كنا عند أحد الشيوخ المشهورين في درس، فطلب من أحد الإخوة أن يكذب على القائم على المسجد ليتوصل هذا الشيخ بهذا الكذب أن يخطب الجمعة في مسجدنا لشهرة المسجد، فهل هذا من الكذب الذي نهى السلف وأخذ العلم عمن اتصف به؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. إذا كان الشيخ من أهل السنة فقد اجتهد، ولا نقول هذا من الكذب الذي حذر أهل السنة من تلقي العلم عنه، لأنه هذا لا يؤثر عنه كذب، هذه مرة وهي محل اجتهاد. قد يكون القائم عن مسجد هذا حزبي ويمنع أهل السنة، فالشيخ طلب من الأخ أن يوري مثلا علي وكذا بحيث يفعل شيئا ليدخل صاحب السنة إلى هذا المكان لينشر السنة، فهو مجتهد. لكن على كل حال لا ينبغي الإنسان أن يأتي بالكذب، لكن بالتورية نعم. لو أن رجلا حزبيا يقوم على مسجد من مساجد أهل السنة والجماعة، وأردت أنا أن أحتال حتى آتي المسجد وأقيم درسا به أو خطبة، هذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال. إنما أكذب كذبا صريحا، أو الأخ القائم على المسجد هذا أخ من أهل السنة وهذا الشيخ كذب كذبا صريحا من أجل أن يخطب، فلا يليق به هذا، وهذه معصية عليه أن يتوب الله عز وجل منها. لكن أحسبه لو كان رجل من أهل السنة أنه لا يفعل هذا، وإنما قد يجتهد كما قلت لكم، كان يكون القائم على المسجد مثلا حزبيا يمنع من الاتيان، أو يكون من أهل السنة الأخ ذكر حيلة فقط وليس كذبا صريحا. لكن على كل حال مثل هذه الفعلة المحتملة للتأويل لا تمنع الأخ من أن يطلب العلم على ذي، إنما ليطلب العلم يطاها على يد الكذاب، رجل معروف بأنه كذاب، هذا الرجل يطلب العلم على ذي، مثل الرسلان، مثل طلعت زهران، مثل هؤلاء كذابون معروفون، هؤلاء مكذبون يكذبون الليلة والنهار، فهؤلاء لا يطلب العلم على أيديهم، وفيهم يكون كلام السلف رحمهم الله تعالى، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. هذا شأن وارد من الأخ سمير من الجيزة، يقول شيخنا أنا أربي عصافير وعندي عصفور مريض لا أستطيع أن أعالجه، فهل يجوز لي ذبحه وتقديمه للقطط أو الكلاب؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. من كان عنده حيوان أو شيء لا يستطيع أن يقوم بتكلفته، أو لا يرجو منه شفاء وسينفق نفقة بلا رجاء إلا إن شاء الله عز وجل، فلا حرج أن يذبحه وأن يقدمه لتأكله هذه الحيوانات، لا حرج إن شاء الله، والله أعلم.
أحسن الله عليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. هذا سؤال ورد من رمز نفسه بميم جيم من قرية تابعة لبيلا، يقول شيخنا هل مجرد رطوبة الفرج ناقضة للوضوء، وهل لابد من الوضوء لكل صلاة؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. نعم، ما يخرج من فرج المرأة من رطوبات وغير ذلك هذا ينقض الوضوء، لكن إن كان يخرج من محل الولد فهو طاهر وليس بنجس، لكن طهارته شيء ونقض الوضوء شيء آخر، فإنه ينقض الوضوء ولو حكمنا بالطهارة، أما إذا خرج من مخرج البول فهذا نجس، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. هذا سؤال ورد من رمز نفسه بميم جيم من قرية تابعة ليبيا. لا يقول شيخنا، هل التهجم على الحكام على المنابر والحكم عليهم بالكفر والفسق دون إقامة الحجة عليهم من منهج السلف؟
الحمد لله رب العالمين، هذا من منهج سلفهم الخوارج، من سلفوهم الخوارج هذا من منهجهم، أما من سلفوهم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة فلا طبعا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وبين أنه من كان له نصيحة لذي سلطان فليبذها علنية، وعلى هذا تربى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أنس رضي الله عنه، نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسب ولاتنا وأن نغشهم وكذا، هذا منهج الصحابة، ما كانوا يسمحون بمثل هذا، حتى النصيحة ليس السب، حتى النصيحة ما يجعلونها علانية، إنما ينصحون فيما بينهم وبين ولاة الأمور. وقد جاء عند البخاري في أثر أسامة رضي الله عنه ابن زيد أنه قال إني أكلم فيما بيني وبينه، يعني عثمان، ولا أريد أن أفتح بابا أكون أول من فتحه، أو كما قال رضي الله عنه. فالتشهير بولاة الأمور على المنابر وإظهار نصحهم على المنابر ليس من سبيل المؤمنين، وإنما هو من سبيل الخوارج الذين يؤلبون الناس على الحكام، لكنهم يقولون هذا من باب كلمة حق عند سلطان جائع، ويقولون نحن لا تأخذنا في الله لومة لائم، ونقول هذا من عدم الفهم، فإن كلمة الحق عند السلطان الجائر كلمة حق إذا تكون بالكتاب والسنة، وعند السلطان وليس بعيدا عن السلطان، فأنت الذي تتكلم به الآن بعيد عن السلطان وليس عند السلطان، وإنما لو قلت كلمة الحق عند السلطان فلا أحد يعترض عليك. فدعوكم من دعاة السوء، خصوصا مع هذه القنوات الفضائية التي صارت مسخرة لمناهج التكفير كالجزيرة ومكملين وربعة والشروق وهذه القنوات وغيرها من القنوات في كثير من بلدان من البلدان والمواقع وغير ذلك، احذروا هذه القنوات التي تغر الصدور وتقلب الحقائق وتشمت في هذا في شعوب الدول الإسلامية، فعليكم أن تحذروا هؤلاء، فليس هؤلاء على منهج السنة والجماعة، إنما هم على منهج الخوارج، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. هذا سؤال وارد من الأخ حسام من مبيس، يقول شيخنا، هل تصح خطبة الجمعة بقراءة القرآن فقط، وهل للجمعة أركان لابد منها وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين، الخطبة الموروثة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم البداء بالحمد، ثم بعد ذلك يقول أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكذا، ثم تذكير الناس بالله عز وجل، ثم يجلس جلسة خفيفة، ثم يقوم فيواصل في الخطبة الثانية، ثم يختمها بالدعاء، هذا هو الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لو أنه خطب بصورة مثلا بعد الحمد وبعد هذه المقدمة فخطبته صحيحة ومجزئة، وقد يستأنس ذلك بالحديث الذي ورد في ذلك، وهو حديث أم هشام مثل الحارث ابن نعمان في أنها لم تحفظ سورة قاف إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر، فلا بأس ولا حرج، وإن كان أهل العلم لهم كلام في هذا الحديث، فمنهم من قال ما كان هذا كل جمعة، وما مع وجوده في الحديث نفسه في لفظه، لكن قالوا هذا يعني لا يعني أنه كان يقرأ الصورة كاملة، بل كان يقرأ بعض الصورة في جمعه دائما، فيلتقطت هذه الآيات فحفظتها بمجموع هذه الخطب. فعلى كل الأمر في ذلك واسع، فلا في بعض الخطب قرأ صورة بعد المقدمة وكذا، هذا لا بأس، لكن هدي النبي صلى الله عليه وسلم التذكير، تذكير المسلمين ووعظ المسلمين، فيستعمل هذه الآيات وغير هذه الآيات، ويجعل خطبته مقتصدة ومختصرة ويضمنها الوعظة وتوجيه الناس إلى ما ينفعهم في دنياهم في آخرتهم، والله أعلم.
أسأل الله عليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. هذا سؤال وارد عبر الاتصال المباشر من الأخ أشرف من شربين، هل تسمحون بمداخلته؟
نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا الحبيب.
نعم تفضل.
شيخنا الله عليكم، رجل يعمل في بعض الوزارات في بعض الدول ولكنهم يمنعون من مسألة إطلاق اللحية أو نوى الأضحية، فهو أصلا يحلق اللحية وينوي الأضحية ويجبر على حلق اللحية.
الحمد لله رب العالمين. أما السؤال الأول وهو رجل نوى الأضحية وهو يجبر على ماذا؟ ويجبر على حلق اللحية لأنه في محل عمل يجبر على ذلك. نقول أما إذا كان هذا العمل عملا اضطراريا لا يستطيع أن يتركه كالخدمة العسكرية أو كذا، فهذا معذور إن شاء الله ولا يتناوله النهي لأنه معذور وأضحيته سليمة صحيحة والله أعلم. أما إذا كان يستطيع أن يترك العمل فيترك العمل بغض النظر عن الأضحية حتى لا يحلق لحيته، لأن حلق اللحية إثم حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم أوجبه كما جاء في الصحيح من حديث النبي ابن عمر أمرنا بإعفاء اللحية. هذا عن السؤال الأول والله أعلم.
السؤال الذي بعد ذلك شيخنا، شرائي الأضحية بعد ذبحها بالوزن شيخنا،
كيف يعني شراء بعد ذبحها؟ يعني
بعد
الأحمال الآن؟
نعم، بعد أن تذبح الشريحة بالكيلو ولكن هو يتفق على سعر الكيلو. وبعض الناس يقولون كده عن الفقهاء الحنابلة أنه إذا تم الشراء بالسعر الإجمالي فلا يلزم الاتفاق على سعر الوحدة، يعني إذا اتفقوا على سعر الوحدة فلا يلزم السعر الإجمالي في هذه المسألة.
الحمد لله رب العالمين. يسأل أخونا أشرف أيضا سؤاله الثاني عمن يشتري أضحية، هذه الأضحية كيف يشتريها؟ يذهب إلى الجزار ثم يشتري لحما بعد ذبحها، نقول هذه ليست أضحية أبدا لا عند الحنابلة فيما أعلم ولا غير الحنابلة، ولكنه لابد أن يشتريها قبل الذبح، لابد أن يذبحها بنية الأضحية عن نفسه وعمن معه إن كانوا سبعة مثلا، فلا بد حال الذبح أن تكون أضحية. أما إذا لم تكن أضحية حال الذبح ثم اشترى لحما منها بعد ذلك فليست أضحية، وإنما هي لحم، وأن يضحي بلحم هذا لم يرد، إنما أن يتصدق بلحم نعم، يشتري لحما ثم تصدق به نعم، أما الأضحية فلا بد أن يكون قد اشتراها وحازها قبل الذبح، يعني لابد من نية الأضحية عند الذبح، والذي يشتري لحما بعد الذبح إنما هو لحم وليس أضحية والله أعلم.
شيخنا بالنسبة لهذه المسألة لعله يقصد أمر منتشر يعني في بعض الأماكن، إن بيشترك أحد الناس مع الجزار نفسه، يعني مثلا الجزار بيأخذ 3/4 الأضحية وهو يكون ناوي الأضحية قبلها، ولكن يتفق انه هيشتري منها بالكيلو بعد الذبح.
لا، ما يشتري بالكيلو، لكن يقول يشترك مع الجزار في هذه ويكون ناويا قبل ذلك، ويشتري مع الجزار يشتري من الجزار يقول لسبع هذه البقرة. طيب تم شراءها ب7000 مثلا، فعليه السبع يبقى عليه 1000، كونه يدفع الثمن او لا يدفع هذا ما يضر، لكن لا بد أن يكون شاريا السبع ويقع العقد على هذا السبع قبل الذبح على السبع، وبعد أن يذبح يقسمها 7 أسباع يأخذ 7، هذا لا إشكال فيه إن شاء الله.
واختلاف النية هنا بين الجزار وبينه
ما في إشكال، هذه شاة تضمنت أمور، تضمنت لحما وتضمنت عقيقة وتضمنت أضحية، لا بأس على الصحيح أن يكون في البقرة، أقصد في البقرة أن يكون في البقرة 7 أسباع، هذا ينوى عقيقة وهذا ينوى أضحية وهذا ينوى لحما، هذا لا إشكال فيها إن شاء الله والله أعلم على الصحيح.
شيخنا امرأة حرمت زوجها عليها فقالت عذرا شيخنا تلفظها علي الحرام منها.
نعم
شيخنا. سؤال الذي بعد ذلك يقول امرأة حرمت نفسها على زوجها.
الحمد لله رب العالمين. أما من حرمت زوجها عليها وقالت تحرم عليها أو كذا فإن فيه كفارة يمين، فقد حرمت ما أحل الله وليس ظهارا، فإن الظهار إنما يكون من الرجل ولا يكون من المرأة، والله أعلم.
نظرا أن يضحي به ثم يضحي به بغضة الأخطية، فهل يجوز العذر عن هذا النذر؟
نعم.
سؤال شيخنا الذي بعد ذلك أنه عين كبشا للأضحية، فهل يجوز أن يترك هذا الكبش ويشترك في أضحية؟
الحمد لله رب العالمين، إذا عين كبشا للأضحية فهل يجوز له أن يترك هذا الكبش ويدخل بسبع؟ إذا عينه ذبحه، إلا إذا ترك هذا التعيين لما هو أفضل منه، ولا شك أن هذا الكبش أفضل من سبع البهيمة، فلا يذبح ما عينه ولا يدخل به في سبع آخر، يكفيه هذا وفقط.
يقول الشيخ أنا هيدخل في الربع ليس السبع، يدخل في ربع أضحية،
يعني يحول هذا السبع إلى يحول هذه الشيء إلى ربع. إذا كان كذلك فهذا صار أفضل. نعم. صار هذا أفضل، مع أنه إذا عين فالأفضل والأكمل أن يذبح ما عينه، لكن لو أنه حوله إلى الربع طالما أنه أفضل فلا حرج إن شاء الله، والله أعلم.
شيخنا بعض المعذرة يعني قد يكون الكبش أغلى من الربع، يعني في بعضهم بيكون أغلى من الربع، فما الضابط يعني فيها؟
لأن هذا أكثر من السبع، السبع يقابله الشاه يقابلها سبع، فطالما أنه رفع عن السبع رفع عن السبع إلى الربع هذا أفضل، يعني هذا يقارب سبعين الآن فيكون أفضل. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. هذا سؤال ورد ممن رمزت لنفسها بألف حاء من مصر، تقول شيخنا قول النبي صلى الله عليه وسلم وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله الحديث، هل الفضل هنا مقتصر على الاجتماع في مكان واحد أم يتعدى إلى أي اجتماع تعليم وتحفيظ حتى عبر الشبكة العنكبوتية، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. هذا الحديث عند مسلم حديث أبو هريرة رضي الله عنه، وظاهره أن هذا الفضل إنما يختص بمن اجتمع في بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى، إذا اجتمع في بيت من بيوت الله عز وجل. ويرجى إذا كان الشيخ نفسه الذي يدرس العلم في المسجد ثم هناك ملحقات بالمسجد للنساء لدور تحفيظ لكذا، وقد وصل إلى هؤلاء الصوت عبر الميكروفون، يرجى أن يكون لهم الأجر إن شاء الله. بل إن العلامة العثيمين رحمه الله تعالى قد سئل عمن يتابع على الشبكة العنكبوتية لدرس هو في المسجد، فقال أرجو أن يكون لهم الأجر، ويدخل هذا في الاجتماع سواء كان هو في البقعة أو كان متابعا لمن في البقعة، فيرجى إن شاء الله أن يدخل. لكن ورد بفضل من الله سبحانه وتعالى ما هو أوسع من ذلك كله، جاء في الصحيح أيضا عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده، فهذا عام، هذا عام وليس في المسجد فقط. قال النووي رحمه الله تعالى ويلحق بالمسجد في تحصيل هذه الفضيلة الاجتماع في مدرسة ورباط ونحوهما إن شاء الله تعالى. ويدل عليه الحديث الذي بعده، فإنه مطلق يتناول جميع المواضع، ويكون التقييد في الحديث الأول اللي هو في المسجد في بيت من بيوت الله خرج على الغالب لا سيما في هذا الزمان، فلا يكون له مفهوم يعمل به. إذن هذا الحديث عامة، لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة، إذن هذا يكون عاما وعليه. فإذا كان الاجتماع في أي محل فيرجى إن شاء الله الأجر، وإن كان أفضل الاجتماعات مكانة في بيت من بيوت الله عز وجل، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خير. هذا سؤال ورد من الأخ أبي معاذ من القاهرة، يقول شيخنا كنت أعمل في السعودية بمكتبات خدمات الطالب، وهذه الخدمات تقدم للطلبة السعوديين مثل كتابة أبحاث طلابية وتحليل إحصائي وتصميمات، وبعض هذه الخدمات تطلب منهم كواجب دراسي في المناهج الدراسية في الجامعات، فسؤالي هل يجوز لي هذا العمل بمثل هذه الخدمات وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. هذه الأعمال إن كانت تؤدي إلى التزوير، وهو أن الطالب يطلب منه بحث، المفترض أن الطالب هو الذي يقوم بهذا البحث، فإن قمت أنت في مكتب خدمات الطالب قمت أنت بإعداد البحث فهذا تزوير ولا يجوز ومالك محرم. بعض الناس وصل الأمر إلى رسائل الماجستير والدكتوراه يقوم بإعدادها، كل هذا محرم ما يجوز. أي عمل يكلف به الطالب من باب الاختبار وأن يقوم هو بنفسه به فلا يجوز لك أن تساعده. أما الأعمال التي لا تدخل في هذا الحد فهذا لا بأس. كان يقول الطالب لك خذ هذا الكتاب ولخص لي هذا الكتاب حتى انتفع به وحتى اذاكر، فهذا لا اشكال فيه ان تلخص انت الكتاب لو هذا لا اشكال فيه. اما اذا كنت تقوم بعمل بحث المطلوب منه فان هذا لا يجوز والله اعلم.
نذكر الاخوة المستمعين انهم يمكنهم عرض اسئلتهم مباشرة على فضيلة الشيخ من خلال الاتصال على الرقم المباشر 047-361-4289 047-361-4289. أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. هذا سؤال وارد من الأخت أم حبيبة من ضميات، تقول شيخنا وردت عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستفتاح، فهل يصح للعبد أن يجمعها كلها في مرة واحدة أم يقتصر على دعاء واحد وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين، ما ورد الجمع، وردت هذه الأدعية أدعية الاستفتاح، فيذكر الإنسان دعاء من هذه الأدعية في كل صلاة، والأفضل أن يجمع بين هذه الأدعية بمجموع الصلاة ولا يقتصر على دعاء واحد. فالعمل بالسنة إذا كانت لها وجوه متعددة العمل بهذه الوجوه كلها أفضل من الاقتصار على وجه، لكن لا يجمع الإنسان في صلاة واحدة بين أنواع متعددة من هذه الأدعية، وإنما يقتصر على دعاء واحد. ولو أنه ذكر دعاء مثلا مما يقال في الليل في النهار فالأمر في ذلك واسع، لكن الأولى أن ما ثبت أنه يقال في قيام الليل أنه يبقى في قيام الليل والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. هذا سؤال ورد من الأخ سيد من الغربية ويقول شيخنا عقدت على فتاة مطلقة بعدما أكدت لي قفلها لصفحة زواجها الأول، وقد اكتشفت بعد العقد أنها نشرت بعد تقديمي لخطبتها بأسبوعين منشورات نشرتها على الإنترنت تعبر فيها عن حبها لزوجها السابق وتألمها على فراقه، فما نصيحتكم لي وقد قررت أن أفارقها؟
الحمد لله رب العالمين، نصيحتي لك أنني أشد على يديك، فارقها. فهذه امرأة قد طلقت وصار زوجها الأول أجنبيا فكيف تصرح بهذا؟ فنصيحتي لك أن تطلقها وأن تفارقها والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. هذا سؤال وارد من الأخ أبي أنس من الجزائر، يقول شيخنا هل الكافر الأصلي يدخل الإسلام بقول لا إله إلا الله فقط ثم يطالب بشهادة أن محمد رسول الله فإن شهد وإلا قتل، أو لا يدخل في الإسلام حتى يشهد الشهادتين وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين، الشهادتان متلازمتان، شهادة أن لا إله إلا الله، شهادة أن محمد رسول الله. فإن كان قد قال في لحظة حرب أو كذا لا إله إلا الله وهو يعتقد أن محمد رسول الله صح ذلك منه، ولهذا جاء في حديث أسامة لما قتل الرجل حينما قال لا إله إلا الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فإذا دل هذا على أن من قال لا إله إلا الله وهو يعتقد أن محمدا رسول الله فهذا يقبل منه. أما حينما يأتيك رجل أو تعرض الإسلام على رجل فلا تكتفي بلا إله إلا الله، إذا جاء يعلن إسلامك قل له قل أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله، ولا يكتفى بلا إله إلا الله، فلا يثبت إسلام إلا بشهادتين، لما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإذا قالوا فقد عصوا مني دماءهم وأموالهم، والشهادتان متلازمتان، فلا إله إلا الله لا تجزئ بغير محمد رسول الله، ومحمد رسول الله لا تجزئ بغير لا إله إلا الله، فهما متلازمتان. أما ما جاء من نصوص فيها الاقتصار على لا إله إلا الله من كان آخر كلمة لا إله إلا الله أو في الدخول بلا إله إلا الله فهذا على اعتقاد محمد رسول الله وليس ما يخالف ذلك. فإن جاء هذا الرجل يعلن إسلامه فقل ورائي أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، ولا يكتفي بلا إله إلا الله كما يزعم البعض أن لا إله إلا الله هي الركن وهي الشرط، وأما محمد رسول الله فهي تتمة وكذا، لا، أو من الواجبات. كلتاهما أقصد الشهادتين لا يصح إسلام بدونهما، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. هذا سؤال وارد من الأخ هشام من السجاعية، يقول شيخنا هل يعمل بالتصوير بكاميرات المراقبة في إثبات السرقة أم لا بد من الشهود وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين، أي حدود لا يعمل فيها بالكاميرات ولا بالتسجيلات ولا بالتصويرات ولا بغير ذلك، لأن هذا يمكن تلفيقها ويمكن دبلجتها، والحدود تضرأ بالشبهات، الحدود تضرأ بالشبهات. أما في غير الحدود فلا يعمل بها كذلك، ولكن يستأنس بها وتكون قرائن، فضابط المباحث مثلا أو المسؤول أو صاحب البيت أو كذا في الكاميرات رأى فلانا يسرق من عنده شيئا وبلغ فيه وأرفق مع بلاغه هذا الأمر، فيأتي ضابط المباحث مستغلا هذا الأمر في التعامل مع هذا الرجل ليكون قرينة، هذا لا بأس به، هذا لا بأس، استعمال القرائن لا بأس، لكن لا يحكم بذلك، فقد يكون في شبه، قد يكون في تلفيق، والناس في هذا فوق كل ذي علم عليم، ومهما بلغ الإنسان من الإتقان في هذه الأجهزة العصرية يجد فوقه بعض الزوجات، والأسف الشديد قد خانت الزوج واعتمدت على مهاراتها الفائقة في مسألة هذه الأجهزة، ولكن فوقها من هو يعلم، فوق من هو يعلم، ويتم الاكتشاف وتفضح يوما ما، فيوما تصور على الجهاز تعلم أنها مفضوحة يوما ما. وعليه فإن الأحكام لا تنبني على مثل هذه الأشياء، ولكن في غير الحدود تمثل قرين. أما في الحدود هل نأتي بهذا الزاني نقول الكاميرا صورتك زانيا تعال ونضربه حتى اعترف؟ لا، هو كان قد اعترف ثم رجع في اعترافه فإننا نرجع ولا نجبره في الحدود بالذات، فالحدود تضرأ بالشبهات، وإذا كان هناك إقرار فرج عن إقراره يعمل به، أما في غير الحدود فإنه يستأنس بهذه الأجهزة وتكون سبيلا من السبل التي توصل إلى معرفة الجاني، ويستأنس لذلك بهذا الأثر. وفي أن رجلا يهوديا قد سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن مال فلان فقال أنفقته، قال لا، الوقت أكثر أقصر وأقل من أن تنفق، ثم دفعه إلى بعض أصحابه فمسه بشيء من العذاب فاعترف. فمثل هذه الأمور لا إشكال فيها إن شاء الله أنه يعمل بها بالقرائن، والله أعلم.
أحسن الله عليكم شيخنا وجزاكم الله خير. هذا السؤال وارد من الأخ إسلام من بنها، يقول شيخنا هل يجوز أن يوصف مسلم بأنه من جنود إبليس؟
الحمد لله رب العالمين، نعم، كل من ضل وأضل وسعى في الأرض بالفساد فإنه من جنود إبليس، فإن إبليس له جنود من الجن ومن الإنس، قال سبحانه وتعالى شياطين الإنس والجن، فهناك شياطين من الإنس هناك شياطين من الجن، فهؤلاء إخوان الشياطين وجنود الشياطين وجنود إبليس لأنهم ينفذون مخططاته، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. هذا سؤال وارد من الأخ علي من درين، يقول شيخنا هل يجوز أن يوصف الله سبحانه وتعالى بأنه موجود؟
الحمد لله رب العالمين، نقول لأخينا علي يخبر عن الله بأنه موجود، يخبر خبر يخبر، هذا ليس من باب الصفات وليس من باب نعم الإخبار، وباب الإخبار واسع، ويخبر عن الله سبحانه وتعالى بما لا يقتضي نقصا، والإخبار بالوجود لا نقص فيه، لأنه إذا لم يكن موجودا فهو معدوم. أما قول القائل وكل موجود له موجود وكذا ويقتضي أن يكون إذا قلنا بأن الله موجود أن له موجدا، نقول وجود الله غير وجود المخلوقات، نعم كل موجود من المخلوقات له موجد، أما الله سبحانه وتعالى فوجوده سبحانه وتعالى غير وجود خلقه، فهو سبحانه وتعالى قائم بنفسه، الله لا إله إلا هو الحي القيوم المقيم لغيره القائم بنفسه، فوعليه فلا إشكال إن شاء الله تبارك وتعالى في أن يخبر عن الله عز وجل بأنه موجود. فباب الإخبار أوسع من باب الصفات، وباب الصفات أوسع من باب الأسماء وأضيقها الأسماء. أما أن يقول مثلا موجود أو يقول مثلا بأنه يخبر عن بأي شيء من الأخبار هذه فلا بأس ولا حرج، بشرط ألا يكون هناك إخبار يعود على الله عز وجل بالنقص، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. هذا السؤال ورد من رمز لنفسه بعين ألف من المنصورة، يقول شيخنا: في ضوء قاعدة أهل العلم، من اقترن بنيته الجازمة سعي فيما يقدر عليه ثم لم يقدر ينزل منزلة الفاعل التام، هل يؤخذ من هذه حالة تمام الجزاء كمن باشر الفعل أم هو دونه في الجزاء لعدم المباشرة، وجزاك الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. إن كان قد نوى النية الجازمة ثم قرنها بسعي وحركة وتحرك لهذا الفعل لكنه لم يستطعه، فله إن شاء الله الأجر كاملا. قال صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم وديا إلا كانوا معكم، حبسهم العذر. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان فعله صحيحا مقيما، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. هذا السؤال ورد من رمز لنفسه بعين ألف من المنصورة، يقول شيخنا: في ضوء تفسير الشيخ السعدي رحمه الله تعالى بقوله تعالى: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدوا ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم، هل يؤخذ هؤلاء الأعراب على ما لم يصلهم من الشريعة وأحكامها، ويكون عدم علمهم بهذه التفاصيل التي لم تبلغهم من الشريعة سببا في كونهم أشد كفرا ونفاقا، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. هذه الآية لا تدل على أن الأعراب كلهم كفار، ولكن الآية توضح أن الأعراب بخلاف أهل الحضر ففيهم الجفاء، ولهذا فالكفر أقرب إليهم من غيرهم، وينتشر الكفر فيهم أكثر من غيرهم نظرا للجفاء وقلة العلم. ولهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى أن أرسل الرسل من أهل القرى أو من أهل البادية، من أهل القرى، ومن أهل القرى يعني من أهل الحضر وليس من أهل البادية، فلا نعلم رسولا من أهل البادية، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، من أهل القرى وليس من أهل البادية، فهم رجال ومن أهل القرى، فلهذا البادية أقرب إليها القسوة وأقرب إليها الجهل لأنها بعيدة عن العلم، ولهذا فالكفر فيهم أسرع من غيرهم. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله، هذا مفهوم الآية العام. أما هل الأعراب يحاسبون على الشيء قبل أن يصلهم؟ نقول لا، إن كانوا جهالا فهم يعذرون حتى يعلموا، فمن كان جاهلا ونفسه تتحرك لطلب الهدى لكن لوجوده في هذه البيئة التي لا ينتشر فيها علم فيكون جاهلا بأمور، فإذا جاهل أمرا من الأمور فإنه لا يؤاخذ لأنه لابد من البلاغ. قال سبحانه وتعالى: لأنذركم به ومن بلغ، وقال سبحانه وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. هذا سؤال ورد من رمز لنفسه بعين ألف من المنصورة، يقول شيخنا: ما هو حد وضابط الحديث الذي تلقته الأمة بالقبول، وهل إذا تلقته الأمة بالقبول يجزئ هذا عن الإسناد أم لا بد من النظر في الإسناد، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. الحديث الذي تلقته الأمة بالقبول هو أعلى الأحاديث التي تعمل بها الأمة. الحديث الذي تلقته الأمة بالقبول هو الحديث الصحيح القطعي في ثبوته ودلالته، لأن الأمة تلقته بالقبول، وحينئذ فلا حاجة إلى إسناده الخاص لأن الأمة قد أسندت إلى نفسها، تلقته الأمة بالقبول. ولكن من باب الدراسة والمباحثة فإن الإنسان يدرس الإسناد الموجود وينظر فيه صحيح ضعيف كذا، هذا كنظر. أما أنه يوقف العمل بهذا الحديث لأن إسناده الموجود هذا ضعيف، هذا على خلاف ما عليه الأمة ونقل الإجماع على ذلك. فالحديث الذي تلقته الأمة بالقبول، ولهذا إذا أرادوا أن يبينوا عمل الأمة بحديث واتفقوا على ذلك فيقولون تلقته الأمة بالقبول، فهذا أعلى ما يكون من أنواع الأحاديث، الحديث الذي تلقته الأمة بالقبول، يعني لا تنظر في هذا. ولهذا كانت عبارات العلماء والمحدثين في هذا يقولون فإن مشهورته تغني عن إسناده، فإن النظر في إسناده من التكلف، فإن إلى غير ذلك مما لا يوقف العمل به على صحة هذا الإسناد حتى يصح. ويقولون لا أعمل بهذا الحديث لأن إسناده ضعيف. لا، هؤلاء الذين يقولون ذلك ما عرفوا طريقة علماء الأمة ومن محدثين وغيرهم. إذن فهذا الحديث له حكمه الخاص وهو القبول، وهو حديث صحيح، لأن الأمة ما تعمل إلا بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأمة ولو اجتمعت لا تجعل الضعيف صحيحا، لا تجعل الضعيف صحيحا إلا إذا كان من هذا النوع، إلا كان من هذا النوع. فهذا النوع من الأحاديث هو الذي تلقته الأمة بالقبول، هذا من أعلى ما يكون صحة والله أعلم. لكن لا بد أن يكون بهذا الضابط، تلقته الأمة بالقبول. إنما مثلا العمل عليه عند بعض أهل العلم أو كذا، هذا إنما لا يصحح حديثا، العمل عليه فيناقش العلماء الذين ذهبوا إلى العمل بهذا الحديث، فإن عرضه ما هو صحيح قدم الصحيح على الضعيف. أما كلمة تلقت الأمة بالقبول هذا يساوي الإجماع، فهل الإجماع يرد؟ الجواب لا، وهنا هذا إجماع فلا يرد والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. هذا سؤال وارد عبر الاتصال المباشر من الأخ أحمد من الرياض، فهل تسمحون بمداخلته؟
نعم.
السلام عليكم شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحسن الله إليكم الرياض.
يا مرحبا. لكن قبل أن يعتقد الإخوة، لأن قد يكون هنا تدليس بلدان، فأخونا أحمد من الرياض الوحال تبع كفر الشيخ وليس رياض السعودية. نعم.
رجل يدخل معنا في أغطية فمشترك فيها خمسة تلفون فيها، فهل يقول لرجل أن يدخل معه رجل تلكم له يكون معه رجل آخر في هذا الثوب، يعني خمسة تلفون فيها، فهل يجب التالب أن يدخل مع كم رجل
يشترك معه في المهم الذي سيدخل له سبع، يعني حصته ستكون سبعا؟
هي تقطم على خمسة
إخوانك، الخمسة هذا الخمسة هذا ما يضرب سبعين،
فالثالث يدخل في كوم
الخامس
يشترك معه
إلا
في
الثمن، إذا اثنان في كل واحد وهو الخمس.
نعم.
لا إذا هذا ناقص ما يصلح اثنان. نعم. أخ أحمد. سؤال أخينا أحمد وهو أن يكون هناك خمسة في بهيمة، يعني كل منهم له خمس، فهل واحد ممن له الخمس هذا يدخل معه آخر في الأضحية؟ نقول شرط في الأضحية ألا يقل نصيب الواحد عن السبع، السبع والسبعان لا يستوعبهما الخمس، وبالتالي ما يجوز ولا يصح والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. هذا السؤال ورد ممن رمز لنفسه بميم ميم من مصر، يقول شيخنا كيف يحصل الإنسان التوفيق في حياته والحرمان الوصول في أمور الدنيا والآخرة يكون لفساد القلب وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. سؤال أخينا سؤال عظيم، وهو أعظم ما تتحرك إليه النفوس المؤمنة وترغبه النفوس الزكية، أن يكون الإنسان موفقا، فإن من وفقه الله أعانه، وإن من وفقه الله أقامه حيث أحب، وإن من وفقه الله هداه. وليس هناك أعظم مرغوب لدى القلوب الحية المطمئنة المؤمنة إلا الهداية والاستقامة على الصراط المستقيم. ولهذا الدعاء الذي يتكرر مع الإنسان دائما أبدا في صلاته في كل ركعة من ركعات صلاته، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فليس أعظم من الهداية، ليس أعظم من الهداية، ليس أعظم من الاستقامة، لأن من هدي إلى الله عز وجل في الدنيا إلى طاعته هدي في الآخرة إلى جنته. وأعظم ما يحصله الإنسان في الدنيا الهداية والتوفيق إلى الصراط المستقيم، ولكن نعلم أن هذه الهداية إنما تحتاج إلى أن يتحرك الإنسان في سبيل تحصيلها وأن يبذل كل ما يملك. والله عز وجل قال: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقال سبحانه وتعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وقال سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجهت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فاقرأ القرآن واستمع للقرآن واحضر مجالس العلم وخالط الصالحين واخطف أطايب كلامهم وحديثهم، وسأل الله سبحانه وتعالى الليل والنهار أن يوفقك الله وأن يسددك، وتعرض للنفحات التي يجعلها الله عز وجل في أيامه وفي الأزمنة. قم الليل وسأل الله عز وجل، فإن الله سبحانه وتعالى ما من ليلة إلا وينزل في ثلث الليل الأخير ينادي عباده، فتعرض لهذا. بارك الله فيك، ادعو الله عز وجل بين الأذان وبين الإقامة، تحرر المواضع الفاضلة، سأل الله عز وجل دائما أن يثبتك على الصراط المستقيم. أما قال نبي الله: إني ذاهب إلى ربي سيهديه، هذا أعظم شيء، وعجبت إليك ربي لترضى. فإذا كان الأنبياء يقولون هذا، فماذا نصنع نحن؟ أما أن الإنسان يكثر من الموانع التي تحول بينه وبين الهداية، فلا يلومن إلا نفسه، إن صرفوا صرف الله قلوبهم، زاغوا أزاغ الله، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فعلى الإنسان أن يعرض نفسه لفضل الله سبحانه وتعالى وتوفيق الله عز وجل، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. هذا السؤال ورد من رمز نفسه بميم ميم من الغربية، يقول: شيخنا أتعلم لغة أجنبية، ومن مراحل التعلم أن نستمع لبعض الصوتيات وقد تكون غناء أو محادثات مختلطة بموسيقى، فهل يجوز لي هذا وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. سل يا أخانا عن تعلم اللغة الأجنبية من غير موسيقى ولا اختلاط ولا طبل ولا كذا. أما مع هذا فلا شك ولا ريب، ولو كنت تتعلم العلم الشرعي عبر اسطوانات، والاسطوانات فيها موسيقى وفيها غير ذلك، لا يجوز حتى لو علم شرعي. كيف باللغة الأجنبية؟ فهذه كلها لا تجوز، هذه كلها لا تجوز. ومطالعة النساء إذا كان التعلم عن طريق نساء لا يجوز، أغلق هذا كلية. أما أن تتعلم اللغة الأجنبية بعيدا عن محظورات شرعية فلا بأس ولا حرج إذا كنت تحتاج إلى ذلك، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خير. هذا السؤال ورد من رمز نفسه بميم ميم من الغربية، يقول: شيخنا هل يلزم الطالب أن يمكث طويلا عند شيخه حتى يصير مؤصلا وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. لا شك أن طول الصحبة إنما هو عمق في التأصيل وترسيخ في المعلومات، فليس من أقام عند شيخ يوما كمن أقام سنة، ومن أقام سنة ليس كمن أقام 10 سنوات. إذ يستمع إلى شيخه ويكثر عرضه عليه ويكثر استشكاله له ويكثر سماعه له وغير ذلك من هذه الأمور التي ترسخ ولا شك، ترسخ ولا شك. لكن بعض الناس يكون موفقا فقد يجلس عند شيخ سنة أو سنتين ويحصل من العلم أعظم من جلس عند الشيخ 10 سنوات، فليس الأمر راجع المدة بقدر ما هو راجع إلى النباهة والاستفادة والحرص على الشيخ. فإذا اجتمع الأمران طول الصحبة مع الإتقان والرسوخ كان نورا على نور، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خير. هذا السؤال وارد من رمز نفسي بميم ميم من الغربية، يقول: شيخنا هل يجوز أن يأخذ الوالد أي شيء شاء من مال ابنه أو ابنته بحجة أنت ومالك لأبيك وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. فيما يتعلق بنفقة الوالد من مطعم أو ملبس أو مسكن وغير ذلك، يأخذ من مال ولده ما يكفيه، أما فيما عدا ذلك فإنه لا يأخذ من مال ابنه إلا بإذنه. فإذا أراد التوسع يأخذ من ماله ليعطي إخوانه، إخوان الأخ الولد، يأخذ من ماله ليسافر هنا وهناك، لا، ليس له ذلك. فليس للأب أن يتصرف في مال ولده بما يضره، إنما أنت ومالك لأبيك فيما يتعلق بما يجب على الابن أن ينفق فيه على أبيه. فخذ ما يكفيك من مال ولدك فيما يتعلق بالنفقة، أما أن تضر ولدك فلا، إلا إذا رضي الولد، والله أعلم.
أحسن الله عليكم شيخنا وجزاكم الله خير. هذا شأن وارد من الأخ محمود من الحفير، يقول شيخنا نحن نعتقد أن الأنبياء معصومون، فكيف ذلك وقد قال الله عز وجل في حق النبي صلى الله عليه وسلم إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وقال في حق آدم عليه السلام فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، وقال صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، وهو عليه أفضل الصلاة والسلام من بني آدم، فنفهم من هذا أنه يخطئ، فكيف يستوي ذلك مع عصمته وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. نقول لأخينا محمود عليك أن تصوب المعلومة التي ذكرتها بإطلاق، وهي أن الأنبياء معصومون بإطلاق، ولكن قل الأنبياء معصومون إلا فيما تعلق بالصغائر غير المزرية، أما من الكبائر فنعم، وأما من الشركيات فمن باب أولى، وأما من الصغائر المزرية فنعم، أما من الصغائر غير المزرية فليسوا معصومين، لكنهم معصومون من الإصرار عليه وعليه، فكل ما ذكرت إنما داخل في المعاصي التي هي صغائر غير مزرية، وحينئذ فإنهم يتوبون إلى الله ويتوب الله عز وجل عليهم، كما قال سبحانه وتعالى في القرآن عن آدم فعصى آدم ربه فغوى، فذكر المعصية وقال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين، والله أعلم.
أسأل الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خير. عبد الحسين ورد من مرامز نفسي بميم ميم من الغربية، يقول شيخنا اجتماع أهلي يكون دائما على التلفاز وفيه منكرات كما تعلمون، ولو هجرتهم حال المعصية لم أجلس معهم إلا نادرا، ووالدي يحزن لعدم جلوسي معهم، فما حكم جلوسي معهم على مأدبة الغداء والعشاء والحال هذه وجزاكم الله خير.
الحمد لله رب العالمين. عليك أن تعظ وأن تبين وأن ترشد وأن توجه وأن تصبر على ذلك، فإن لم يستجيبوا لك وأبوا إلا أن يكون الاجتماع على معصية فلا تشارك، حتى ولو غضب والدك فإنما الطاعة في المعروف، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. هذا السؤال ورد من الأخ علي من درين، يقول شيخنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أمن الإمام فأمنوا، هذا في صلاة الجماعة، فهل المقصود به التأمين معه أم بعده؟ أيهما أصور وما هو الخطأ وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. نعم يا أخانا علي، ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصحيح وإذا أمن فأمنوا، أمن فأمنوا، فذهب بعض أهل العلم ومنهم العلامة الألباني رحمة الله عليه إلى أنه إذا قال الإمام آمين نقول نحن أمين عاقبة ولا نسبق الإمام بذلك، هذا ما رجح العلامة الألباني رحمه الله عليه، وهو مجتهد في ذلك، لأن الفاء فأمنوا تقتضي التعقيب، يعني أن يكون تأمين المأموم بعد الإمام، ولكن ورد حديث يدل على خلاف هذا، وهو قوله صلى الله عليه وسلم أيضا كما في الصحيح وإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، إذن الإمام والمأموم بعد قول الإمام ولا الضالين يقولون آمين، وأما حديث إذا أمن فأمنوا فحينئذ أوله العلماء قالوا يعني إذا شرع في التأمين، إذا شرع أو إذا وصل إلى موضع التأمين، والفاء وإن كانت تدل على التعقيب نعم، لكن قد تخرج عن هذا المعنى إلى أن تكون للترتيب الذكري، للترتيب الذكري، مثل ما يقول العرب إذا رحل الأمير فارتحلوا، هل معناه أننا لا نرتحل إلا بعد أن نرتحل الأمير؟ إذا رحل الأمير يعني إذا شرع في الارتحال فلنرتحل مع الأمير، فقد تكون للترتيب الذكري الفاء، وثم تكون للترتيب الذكر كما قال سبحانه ثم آتينا موسى الكتاب بعد قول الله عز وجل وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا سبل، قال ثم آتينا موسى الكتاب، ومعلوم أن الله آتى موسى الكتاب قبل محمد ولا بعد محمد صلى الله عليه وسلم، هذا بعد محمد، فيكون هذا للترتيب الذكري، إذن الذي عليه العلماء أن المأموم يقول آمين إذا قال الإمام ولا الضالين، والله أعلم.
أسأل الله عليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. هذا سؤال ورد من الأخ إسلام من بنها، يقول شيخنا: هل يقع الحلف بالله لحث الضيف على تناول الطعام ويكون عليه كفارة إذا لم يفعل وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. إذا قال رجل لرجل كل بالله عليك تأكل تأكل وكذا وصار يلزمه بهذا الأمر فلم يأكل، فالجماهير على أنه يكفر كفارة يمين، لكن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى له ترجيح في هذا، وهو أنه إذا أراد الإكرام ولم يرد الإلزام فإنه لكفارة عليه، لأنه حصل الإكرام بالعرض. هذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، إذا أراد الإكرام ولم يرد الإلزام، لكن إذا أراد الإلزام قال له تأكل تأكل أنا سأكفر عن يمين إن لم تأكل، قال له والله أنا مشغول ويمشي. على المسلم أن يبر قسم أخيه، لكن هل يكون كفارة؟ إذا أراد إلزاما فعليه الكفارة، وأما إذا أراد إكراما فليس عليه كفارة، على اختيار شيخ الإسلام، وهو الذي نميل إليه والله أعلم.
أحسن الله لكم شيخنا وجزاكم الله خير. هذا سؤال ورد من الأخ هشام من السجاعية، يقول شيخنا: ما حكم قول وعد الحر دين عليه وجزاكم الله خير؟
الحمد لله رب العالمين. يعني يقصدون أن الرجل إذا كان حرا ليس عبدا أمره بيده وكذا فإنه دين عليه، ونحن نعدله يا هشام نقول وعد المسلم يوفى به، فعلى المسلم أن يفي بوعده، لأن من لم يفي بوعده وقد أعطى وعدا وهو يريد الإخلاف فإنه داخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، إذا وعد أخلف، وإذا حدث كذب، وإذا أؤتمن خان، فلا يعرض نفسه لخصلة من خصال النفاق، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خير. هذا سؤال ورد ممن رمز لنفسه بميم عين من مصر، يقول شيخنا: أنا أعمل في مجال تصميم الكتب العلمية وتصميم الأغلفة، وأحيانا يطلب مني عمل تصميمات أو أغلفة عليها صور ذوات أرواح كالشخصيات التاريخية وغيرها، فهل يجوز لي ذلك وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين، لا يجوز لك أن تصمم أغلفة فيها روح، لكن ممكن أن ترسم الرجل بلا عينين مثلا بلا أنف، ليس باللازم أن ترسم الصورة كاملة، يعني تريد أن ترسم على كتاب التاريخ جندي يرفع علما أو كذا، أرسم الجندي لكن لا توضح له معالم في الوجه، أما توضيح المعالم كاملة فلا يجوز، فلعن الله المصورين والله أعلم.
أسأل الله عليكم شيخنا وجزاكم الله خير. هذا سؤال ورد من الأخ أبي عبد الرحمن من مصر، يقول شيخنا: شخص عين أضحية لأبيه المتوفى كبشا، وسيدخل بإذن الله تعالى في أضحية عن نفسه وعن أولاده بنصف بقرة، فهل له أن يلغي الكبش الذي عينه لأبيه ويدخله معه بسبع في النصف الذي له في البقرة وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين، طالما أنه عينه كبشا يذبحه كبشا ولا يدخله في السبع والله أعلم.
قل شيخنا: الوالد متوفى.
نعم،
يعني هل الأضحية عن والد متوفى؟
سيأتي السؤال اللي بعدي نفصل الكلام فيه.
نعم. نعم. ويقول شيخنا: ما حكم الأضحية عن الميت؟
الحمد لله رب العالمين، الأضحية عن الميت أن يضحي الإنسان عن ميت هذا جائز، هذا جائز، لكن ليس من السنة، ليس من السنة أن تضحي عن الميت منفصلا، لكن أدخله مع الأضحية عن الأحياء، ضحي عن نفسك وعن أهل بيتك الأحياء والأموات، ولا تفرد الميت بأضحية، وإن كان جائزا لكن السنة أنك تدخله مع من؟ تدخله مع الأحياء ولا تفرده بأضحية، وبهذا يكون الأحياء قد انتفعوا والأموات قد انتفعوا والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خير. هذا سؤال ورد من الأخ محمد من مصر، يقول شيخنا: هل يجوز إعطاء دروس خصوصية للبنات عن طريق البرامج الحديثة والتي تمكنني من إعطاء الدرس وأنا في بيتي بمفردي دون رؤية أو اجتماع البنات عندي وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. حقيقة يعني كلمة بنات وكلمة اتصالات وكلمة كذا، حتى لو ما رأى الإنسان يوشك أن تتحول الدروس الخصوصية إلى علاقات خصوصية، فالابتعاد عنها أولى، لكن عموما لو كان المدرس يقوم بالشرح وكذا ولا علاقة له باتصالات بالبنات أو غير ذلك والفتنة مأمونة فلا حرج، فلا حرج والله أعلم.
أحسن الله عليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. هذا سؤال ورد من الأخ طه من طنطا، يقول شيخنا: نريد من فضيلتكم مثالا للتوسل المشروع والشفاعة المشروعة، وما الفرق بين التوسل والشفاعة وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين، مثل ما وقع يا طه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فيأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون يا رسول الله ادعوا الله لنا ادعوا الله لنا. يبقى هنا يتوسلون بدعاء او يستشفعون بدعاء، سواء قال هذا او قال ذاك فكله واحد. فلهذا يقال التوسل يكون بالأعمال الصالحة، التوسل يكون بدعاء الرجل الصالح، سميه توسلا بدعاء وهو حي حاضر، سميه شفاعة، كل ذلك جائز. أما غير المشروع التوسل بالذات، تقول أسألك بنبيك، أو توسل بالجاه أسألك بجاه نبيك، فهذا هو الممنوع. فالتوسل والشفاعة في العموم لا فرق بينهما، فأنت تتوسل بدعاء الرجل الصالح الذي يسمى شفاعة أو يطلق عليه شفاعة، والله أعلم. وقد يكون من أنواع الشفاعة أيضا أنك تستشفع برجل في شفاعة مباحة مشروعة تأخذه واسطة لفلان أو علان، هذا لا بأس به ولا حرج. نعم،
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خير. هذا الشأن وارد من الأخ حسام من بلبيس، يقول شيخنا هل إذا دعا المسلم ربه بهذا الدعاء حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله، هل ذكر ورسوله حال الدعاء خطأ، إذ لا يتصور عطاء من النبي صلى الله عليه وسلم اليوم؟
الحمد لله رب العالمين. وما معنى هذا الدعاء أن يقول حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله؟ أن يقول حسبنا الله ماشي لا إشكال، لكن سيؤتينا الله من فضله ورسوله ما ليس لها محل، ليس لها محل في الدعاء ولا معنى لها في الدعاء. إنما يدعو الله عز وجل بالدعاء الواضح، وله أن يقول حسبنا الله ونعم الوكيل، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خير. هذا سؤال ورد من الأخ حسام من البيت، يقول شيخنا كيف نرد على من يجيز الحلف بغير الله بحديث أفلح وأبيه إن صدق؟
الحمد لله رب العالمين، لا ينبغي الإنسان أن يستدل بهذا الحديث ويترك الأحاديث الواضحة، وهي قوله صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغيره فقد كفر أو أشرك، يترك هذه كلها لهذا الحديث. أما عن هذا الحديث وقد ورد عند مسلم، فإن أهل العلم وجهوا توجيهات، منهم من قال هذا كان قبل النهي ومال إليه جماعة من أهل العلم، ومنهم من قال بأن هذا لم يخرج مخرج اليمين، إنما مخرج التأكيد، فالعرب لا تقصد بحقيقة اليمين وإنما يريدون تأكيد الكلام على نحو ثكلتك أمك، على نحو تربت يمينك، وغير ذلك من هذه الألفاظ. ومن قال فيه تصحيف، فالنبي قال افلح والله لكن صحفت إلى وأبيه، ومن قال هذا منسوخ. فعلى كل الذي يترجح عندنا أن هذا إما أن يكون قبل النهي أو لا يراد به حقيقة اليمين، وهذا الذي نطمئن إليه، مثل ثكلتك أمك وتربت يمينك وغير ذلك من هذه الألفاظ، ولا عمري وكذا الألفاظ التي لا يراد بها حقيقة اليمين، مثل أن تقول لعمري وكذا، فهذا لا يراد بها حقيقة اليمين، إنما يراد به تأكيد الكلام، وهذا السياق العربي أو المراد من هذا السياق العربي. فلنعارض هذا بالأحاديث الصحيحة الثابتة، من حلف بغير الله فقد أشرك، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خير. هذا الشأن ورد من الأخ عمرو من الدقهلية، يقول شيخنا هل الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم اتق الله واعدل يعد كافرا وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين، من شك في عدل النبي صلى الله عليه وسلم كفر، والذي قال هذا الكلام هو من المنافقين في تعداد المنافقين، وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هذا فقال هذا الرجل قد نص القرآن أنه من المنافقين بقوله ومنهم من يلمزك في الصدقات، إلى أن قال شيخ الإسلام ومثل هذا الكلام لا ريب أنه يوجب القتل لو قاله اليوم أحد، لكن كون النبي صلى الله عليه وسلم تركه فلأمر آخر، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خير. هذا السؤال ورد من أخ رمز لنفسه بألف عين من مصر، يقول شيخنا ما توجيهكم لتفسير مجاهد رحمه الله لقوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، بقوله أن إلى جمع آلاء والمعنى تنتظر الثواب من ربها، كما رواه عنه ابن جرير في تفسيره، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين، لم يرد مجاهد رحمه الله تعالى وهو من أئمة التابعين الذين أخذ عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بعضهم مثل ما عرض المصحف على ابن عباس رضي الله عنهما، وكان يستوقف عند كل آية، فهو من أعلم الناس بالتفسير، شيخ التابعين في التفسير. فقد عرض المصحف على حبر الأمة ترجمان القرآن الذي كان يقول على الخبير فقط. فما يظن به رحمه الله تعالى أنه ينفي رؤية الله، وأنا أريد من إخواني أن ينتفعوا هنا بهذه المسألة وأن ينتبهوا إلي حال التفسير. فرق بين التفسير القائم على معنى لغوي وبين الاعتقاد المبني على الاستدلال بهذه الآية في أمر عقدي. فإن مجاهدا رحمه الله تعالى إنما فسر الآية هنا بما ظهر له من معناها اللغوي، ولكن هل المجاهد بتفسير هذا ينفي رؤية الله؟ لا، الاعتقاد شيء آخر، مثل ما ورد عنه في الميزان وأنه فسر ذلك بالعدل أو كذا، لكن هل ينفي الميزان الذي يكون في الآخرة والذي دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة؟ هذه مسألة أخرى. مثل ابن عباس حينما فسر الساق في الآية يكشف عن ساق بالشدة وكذا، هذا كتفسير الله من جهة اللغة، لكن هل ينفي صفة الساق؟ فانتبهوا بارك في الله فيكم هذه المسألة. فقد يجنح المفسر إلى ذكر وجه لغوي ولا يقصد به نفيا ما يستدل به للسنة والجماعة من عقيدة في هذا الباب. ومجاهد رحمه الله قد نقل عنه أنه يعتقد ما يعتقد أهل السنة والجماعة من رؤية رب سبحانه وتعالى كما قلت لكم، لا سيما وقد أوقف ابن عباس رضي الله عنهما عند كل آيات في المصحف. فقد نقل عن مجاهد القول بما يقول به أهل السنة والجماعة من رؤية الرب عز وجل. قال ابن أبي حاتم رحمه الله في تفسيره: وروي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وحذيفة بن اليمان وابن عباس وعبد الرحمن بن أبي ليلى وعبد الرحمن بن ثابت وعكرمة وعمر بن سعيد والحسن ومجاهد وقتادة وأبي إسحاق والضحاك وأبي سنان والسدين أن الزيادة النظر إلى وجه الله الكريم، النظر إلى وجه الله الكريم. قال ابن كثير أيضا في النهاية في الفتن والملاحم: قال الله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقد روي عن جماعة من الصحابة تفسير هذه الزيادة بالنظر إلى وجه الله عز وجل، ثم ذكر بعض الصحابة والتابعين وذكر منهم مجاهدا رحمه الله وقال رحمهم الله وأكرم مثواهم أجمعين. بل ذكر عبد الله بن محمد رحمه الله تعالى في كتاب السنة آثارا عن مجاهد في النظر إلى وجه الله الكريم، فقد ذكر بسندي عن مجاهد في قوله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة، قال: ضاحكة إلى ربها ناظرة. وذكر هذا لك أيضا في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. وثق بسندي عن مجاهد أيضا في قوله: الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال: الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى الرب. وثق أيضا بسندي عن مجاهد في قوله: وجوه يومئذ ناظرة، قال: حسنة إلى ربها ناظرة، قال: تنظر إلى ربها تبارك وتعالى. وإن كان في الحقيقة هذه الأثار لا تخلو من ضعف، لكن نقل عن مجاهد ما نقل عن الأمة في إثبات رؤية الرب عز وجل. ويبقى الموضع كموضع تفسيري، والمفسرون بابهم واسع، فقد يذكر الواحد مفردة من مفردات التفسير بحسب ما يظهر له من اللغة، كما ذكر الأخ هذا عن ابن جرير. ولا يؤخذ من هذا نفي الاعتقاد وينسب لمجاهد رحمه الله تعالى أنه لا يرى النظر إلى وجه الله الكريم كمعتقد، فإن مجاهدا كغير من أئمة السلف، بل نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الإجماع، إجماع الأمة وسلف الأمة على إثبات رؤية رب سبحانه وتعالى يوم القيامة، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. هذا سؤال ورد من رمز نفسه بعين ميم من الدقهلية، يقول: شيخنا، شاب رأى أباه على معصية النظر إلى المحرمات وكلام النساء على النت دون أن يعلم الأب بذلك، فماذا يفعل مع هذا الأب وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين، الله المستعان من هذه الابتلاءات التي أتتنا من وراء هذه الأجهزة، فضحت أناسا وهدمت بيوتا وذبحت عفة وأخرجت ذوات الخضور، لا من بيوت فقط بل من حياء و حصانة كنا عليها. فلا تسأل عن الفساد ولا تسأل عن الدمار الذي يحصل في بيوت المسلمين الآن جراء هذا. يا أخواني والله صرنا نستفتى في مصائب الأجهزة أكثر مما نستفتى في صلاة وصيام وزكاة وحج التي أركان الإسلام. والله يا أخواني قل بيت الآن المؤمنة الغافلة المحصنة خرجت من هذا إلى غيره عن طريق هذه الأجهزة. وكانت الدعوة أكلم ولدي، أكلم زوجي الغائب، أكلم جهاز فقط أستعمل عند الحاجة. ووالله ثم والله خير ثم خير ثم خير لبيوت المسلمين الآن ألا يدخل شيء من هذا مطلقا. وإن كان ولا بد فجهاز واحد مع زوج عفيف، وما أراد أن نتكلم تكلم عن طريقه، أو نعود إلى الهواتف الأرضية، وإلا كل هذا لا يساوي أن يفضح بيت حتى صار أقول ماذا. أنا لا أريد أن أدنس أسماعكم وأنتم أعلم بكثير من هذه القضايا. فما هي صورة والد عند ولده قد اطلع ولده على فضائحه عبر هذا؟ وما هي صورة زوجة؟ وما هي صورة زوج؟ وما هي صورة ابن؟ وما هي صورة أخت؟ وما هي صورة أخ؟ فإنا لله وإنا إليه راجعون. والإسلام قد جاء فحصن أتباعه، ولذا في هذه المسألة بالذات قال ولا تقربوا الزنا، وقال العينان تزنيان وزناهما النظر. وجاء الإسلام فأحاط المرأة بسياج عظيم، يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإنك تتبت معك في غزوة كذا، قال انطلق فحج مع امرأتك غيرك يغزو، لكن ليس غيرك يصحب امرأتك إلى الحج، إلى الحج في رفقة صحابة رسول الله ونساء أصحاب رسول الله، ولكن انطلق فحج مع امرأتك، نستغني عنك رأسيا، نستغني عنك مجاهدا، ولا تستغني عنك امرأتك محرما. ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثه، لأن يضرب في رأس أحدكم مخيط من حديد خير من أن يمس امرأة لا تحل له. النظرة تحرم من سهم إبليس، سئل النبي عن نظرة الفجأة فقال في البشر نظرة الفجأة التي تعمد، فكان من النبي ماذا؟ أب رد، ما أفصحه، ما أنصحه، ما أصدقه. اصرف بصرك، اصرف بصرك يا رسول الله، أرأيت الحم؟ الحم والموت. اصرف بصرك، الحم والموت، انطلق بحج مع مرأتك. كل هذا اعرضه الآن على هذه الوسائل، برامج طبخ وبرامج كرة وبرامج ثقافة وبرامج وبرامج وبرامج. والذئاب البشرية وجدت متنفسا لها بلا درهم ولا دينار، فلم يعد الوقوف الآن على النواصي، لأن النواصي لا تأتي بما لا تأتي به الغرف المغلقة في البيت، لم يعد الشباب يحتاجون إلى مواصي يقفون عليها يعكسون امرأة تمر والناس يرون، إنما الآن عبر هذه الأجهزة. فالله المستعان. على كل نقول لهذا الولد عليك أن تنصح أباك وأن تخبره بهذا، لكن فيما بينك وبينه عسى الله عز وجل أن يشرح صدره ولا تتركه، فخير النصيحة ما كانت نصيحة لأبوين، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خير. هذا سؤال وارد من الأخ مسلم أبي سارة من روسيا، ونختم به هذه الحلقة. يقول شيخنا كما تعلمون أنا أخوكم من روسيا وأنا متزوج ولدي أبناء، وزوجتي لما تزوجت بها اشترطت علي ألا تزوج عليها، ولكنني لم أستطع ذلك فتزوجت عليها، وبعد ذلك طلبت مني أن أطلق الثانية لتبقى معي وإلا فسخت عقد الزواج بشرطها، وزوجتي الثانية كانت نصرانية فأسلمت لله رب العالمين وتزوجت بها، فما نصيحتكم؟
الحمد لله رب العالمين. يعني يا أبا مسلم عندكم ما عندنا الغيرة، وعلى كل يا أبا مسلم امرأتك التي اشترطت عليك للتزوج عليها الآن لو أرادت الطلاق فأعطيها حقوقها كاملة ولا تطلق الثانية. لما تطلقها؟ لا سيما وقد تفتن في دينها بعد أن كانت نصرانية صارت مسلمة، فحافظ عليها، حافظ على الثانية وحافظ على الأولى، وأقول الأولى والثانية والثالثة والرابعة كلهن زوجة واحدة، لا ينبغي أن يفضل الرجل واحدة على الأخرى، وكلهن في مربع واحد. وعليك بتقوى الله عز وجل، راعي الأولى ونفسيتها، وراعي الثانية والإحسان إليها، وراعي الثالثة ومكانتها، وراعي الرابعة كزوجة، كلهن أزواج، عليك أن تتقي الله عز وجل فيهن، وإن الله عز وجل ليعطي على تقواه ما لا يعطي على غيره. فإذا اتقى الإنسان ربه سبحانه وتعالى وعدل بين الأزواج وفق إن شاء الله إلى حياة سعيدة. وفقك الله أبا مسلم، وشرح الله صدر امرأتك الأولى، وأسعدكم جميعا بنور الكتاب والسنة، والله أعلم.
وفي ختام هذه الحلقة نتقدم بالشكر لفضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى على تفضله بإجابة الأسئلة التي عرضت عليه، سائلين المولى عز وجل له المزيد من التوفيق والسداد والهداية والرشاد.